بن علي إلى المملكة العربية السعودية ومحاولات تشكيل حالة جديدة تحكم تونس والغيرة العربية من مما يجري، حالات الحرق التي طبعا لا ندعو إلى 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 مزيد منها بالتأكيد. قبل أن نستأنف النقاش نتوجه إلى هذا الحديث لمحمد الغنوشي رئيس الحكومة التونسية الذي قال أنه اتصل بالرئيس التونسي المخلوع وأطلعه على المشاكل التي تعيشها البلاد بعد رحيله.
نعم نعم لقد اتصلت به وحاول أن يفهم وأطلعته على المشاكل وعلى الأوضاع السائدة في البلاد. أعتقد أن رحيله فرض نفسه. أنا عملت مع الرئيس بن علي وكنت مهتما بالقضايا الاقتصادية فقط، ولم تكن أفكاره وتطلعاته من دائرة اختصاصي. لم أكن أدرك أن هناك حجما كبيرا من المشاكل وحجما كبيرا من الثراء السريع، وقلت له أن هناك اليوم رفضا كاملا للنظام السائد.
دكتور حسن، ماذا يعني أن يتصل الغنوشي بزين العابدين في السعودية ويطلع على الأوضاع في تونس؟
يعني هذا عجيب وغريب كما الغرابة. نحن سمعنا من أيام صحفي سعودي على قناة الجزيرة
جمال خاشقجي،
أي نعم، يقول بأن الحكومة السعودية،
طبعا لا يتحدث باسم الحكومة السعودية لكنه قريب
على كل يعني، نعم المهم قال أنها منعت بن علي يعني وحضرت عليه أي اتصال. الغنوشي يعني هو جزء من النظام القديم والشعب التونسي يعي هذا كامل الوعي. تعرف أنه لكل ثورة هنالك حركة مضادة للثورة، في كل الثورات وقع هذا. اليوم في حركة حقيقية مضادة للثورة تريد مصادرة نتائج هذه الثورة، تريد مصادرة الثورة والالتفاف عليها. هذه الحركة مع الأسف الشديد المضادة للثورة هي تتكون من أطراف محلية وإقليمية ودولية. هي حركة كبيرة، عادة الحركة المضادة للثورة تكون داخل البلد، لكن الحركة المضادة للثورة التونسية اليوم كبيرة جدا، هنالك مكر كبير.
هو هناك في سؤال دكتور حسن، نعم. هل سنحتاج إلى مرحلة ثانية أيضا متقدمة من هذه الثورة؟ سنأتي إليه بعد
نعم.
قليل لكن
لو تسمح طبعا. أغير في هذه النقطة، نعم لو تسمح، أنا أقول لكل الإخوة العرب لا تخشوا بإذن الله على الثورة التونسية لأنها حدث.
هم يخشون من الثورة وليس عليها. الزعيم الليبي إذا
نعم.
سمحت دكتور، الزعيم الليبي
تسمح.
إذا
نعم.
تكرمت
نعم.
الزعيم الليبي معمر القذافي، الرئيس الوحيد، الرئيس العربي الوحيد الذي عبر عما يراه في ثورة تونس وتمنى في تصريحه لو أن تونس احتفظت به بزين العابدين رئيسا حتى الممات.
وني ما نعرف حد غد نعرف من بورقيبة اللي عند الزين، الزين اللي عند الآن أفضل واحد لتونس حقيقة، وعمل هذا خلى تونس في هذه المرتبة. ما يهمني فيكم أنتم ضد ماكم ضد تحبوه تكروه، أنا نقول الحقيقة ليكم. شو يعني الزين؟ شو بيعطيني فلوس؟ بيعطيني مجد؟ بيعطيني مكافأة؟ ما بيعطيني شيء. لكن أقول لكم الحقيقة، أنا دائما صارح في الجماهير وصارح في المواطن العربي، نخليه في الحقيقة، نبين له الحقيقة. ما في أحسن من الزين أبدا في الفترة هذه، بل نتمنى أن يموش على 14 لمدى الحياة.
دكتور محمد سيف الدولة، هذا التصريح الوحيد لرئيس عربي، وهناك تصاريح أخرى في مستويات أقل، وزير خارجية في مصر مثلا، بالخادم في الجزائر، وحديث خفي عن إجراءات لمحاولة امتصاص أي صدمة أو هبة ربما شعبية في أكثر من بلد عربي. كيف تقرأ موقف القذافي من مما جرى في تونس؟
هو الحقيقة يعني الأخ العقيد عودنا على أنه ملوش قاعدة نقدر نقيس عليها مواقفه طول عمره، وهذا الموقف هو موقف غريب، وأتصور أنه لا يمكن تفسيره إلا أنه هو بيحب دايما يطرح الكلام المناقض اللي ممكن يتم تلميعه إعلاميا، لأنه في أي قطر في الدنيا وفي أي بلد في العالم لما في الناس الشارع الشعب بياخد قرار مش من حق حد يتكلم بعد كده. فهذا الكلام يعني يقوله ما يقولوش هو حر، هذا الكلام ينطبق عليه وينطبق على كافة الحكام العرب اللي لازم يدافعوا على انه احنا اوضاعنا مختلفة. اوضاعنا مش مختلفة، احنا اسطنبة واحدة، واذا كان في لحظة احنا بنقدر نعرف فيها هويتنا الحقيقية ان احنا جميعا عرب، فنشوف الغرب بيتكلم علينا ازاي، وان كله متوقع انه هذه المساله ستنتشر زي النار في الهشيم خلال بضعة سنوات.
نعم
وانا بقول لك ان هذا ده هيحصل، كلنا بنذاكر
عفوا دكتور دكتور سفيان مخلوفي في 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 باريس، كيف تقرأ اتصال الغنوشي رئيس الحكومة بالرئيس المخلوع زين العابدين وإخباره بكل ما يجري في تونس واحتفاظ معظم القيادات السابقة بالحصة الأسد في الحكومة حكومة الوحدة الوطنية؟
والله حقيقة أنا لا أعرف علاقة الشخصين محمد الغنوشي مع زين العابدين بن علي، ولكنه يتصل أو لا يتصل زياد الدين العابدين بن علي ونظامه وأجهزته الخاصة انتهت من البلاد، والوضع بيد الشعب التونسي، وبالتالي إذا كانت بينهم علاقة صداقة أو ما إلى ذلك فهذا حقيقة لا تعني الشعب التونسي. ومحمد الغنوشي هو رئيس حكومة انتقالية لتصريف أعمال البلد والمحافظة على 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 الدولة، لأنها الضامن الوحيد لعدم تفكك المجتمع التونسي والمؤطر له، وليس له أي تأثير سياسي حقيقة في مجرى الأحداث. هو سيصرف مع حكومة الوحدة الوطنية شؤون الدولة، وبالتالي يتصل أو لا يتصل لا أتصور، يعني أتصور ذلك
دكتور سفيان
جارحا للشعب التونسي.
يعني عند نقطتك نعم. هذه كيف يؤثر اتصال نعم. رئيس حكومة وحدة وطنية مؤقتة انتقالية برئيس خلعه الشعب، كيف يؤثر ذلك على هذه الانتفاضة التي أدت إلى هذه النتائج؟
يبدو لي أنه هذا الاتصال كان جارحا للشعب التونسي، وبالتالي أفقد كثير من الثقة في الشعب التونسي لدى محمد الغنوشي كي يصرف حكومة الوحدة الوطنية وتصريف الأعمال بهذا، وأعتبره خطأ سياسيا بأتم معنى الكلمة أن يكون هناك اتصال. وحقيقة أرى أنه كان صريحا وليس كاذبا عندما قاله، وهذا دليل بالنسبة لي أنه شخص لا يتلاعب كثيرا في السياسة. يعني من المضحكات المبكيات أنه يقوم بالاتصال وفي ذات الوقت يقوله، وبالتالي أنا لا أعتبر ذلك شيئا مهما في عملية المسار السياسي ومسار تأسيس الديمقراطية والحرية في تونس، ولكنه بالمعنى الاجتماعي أو النفسي هو غير معقول أن يصدم الشعب التونسي بهذه الطريقة، وهو بالضرورة سيتلقى غضبهم إذا فعل أي فعل في علاقة بأجهزة النظام السابق لا. أو برموزه لا. مثل بن علي.
دكتور حسن، كيف ترى تركيبة تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية واستئثار يعني معظم من كان في النظام السابق بحصة الأسد في هذه الحكومة؟
أرى أن هؤلاء ينظرون إلى تونس على أنها كعكة يعاد تقسيمها، في حين أن هذه الثورة ترسل برسالة عظيمة: تونس ليست كعكة ولكنها فكرة وتطلع وأفق وحلم. الجنرال دوغول كان يتحدث عن ليدي دو لا فرانس، فكرة فرنسا، فرنسا كحلم وتطلع. اليوم رسالة الثورة هي هذه: تونس أفق للعمل، أفق للتأهيل الحضاري، تونس حلم وتطلع ينبغي أن يتأهل التوانسة ويساهم جميعا في صنعه. أما هؤلاء فينظرون إلى تونس على أنها مجرد كعكة ينبغي تقسيمها. نحن في الحقيقة ما ساءنا دخول بعض الأطراف التي لا تساوي شيئا، ليس لها أي ثقل في الشارع التونسي. الذي ساءنا هو دخول أحمد نجيب الشابي وهو مناضل له مكانته في قلوب التونسيين إلى هذه الحكومة. وأنا أقول أن هذه الحكومة أوها
ما المشكلة أن يدخل الشابي؟ هو معارض واليوم مرحلة انتقالية في البلد.
نعم، هذا الدخول تم باستثناء أطراف أخرى. احنا ما عندنا عداء
الإسلاميين.
نعم، الإسلاميين.
لماذا يستثنى الإسلاميون؟
المؤتمر من أجل
لماذا
الجمهورية.
لماذا استثنى الإسلاميون من هذه الحكومة برأيك؟
نعم، الإسلاميون في إرادة لدى بعض النخب التونسية لاستثنائهم من قديم. هذا ليس
هذا واضح ومعروف.
ليس جديدا، هذا واضح ومعروف.
لديهم رغبة لك لديهم القدرة؟
لا أبدا، أنا أقول اليوم أن هذه الثورة هي واقع غير قابل للنكوص عنه، وأهم رسالة في هذه الثورة هي أن تونس لكل التونسيين. وأريد أن أقول أيضا أن هذه الثورة ما كانت لتكون ممكنة لولا تضحية أجيال من أبناء تونس، أجيال تلقفتهم المعتقلات والمنافي. هذه الثورة هي وليدة تربة نضالية تشكلت على مدى عشرات السنين، ليست مجرد حدث فجأة. أنا كنت سأتحدث عن هذا في البداية. واليوم أيضا في هذه الحركة المضادة للثورة هنالك من يريد أن يقول للشعب التونسي أن هذه ثورة الشارع فقط، ليس لها أي أواصر نضالية وليس ولا تنغرس في أي تربة نضالية. هنالك إرادة لمحو الذاكرة النضالية لهذه الثورة ولتسفيه التضحيات الطويلة والمرة لأجيال من المناضلين التونسيين والانتقاص من الرموز والقيادات الشعبية. أنا أقول أن هذه الثورة ما كان يمكن أن تكون بهذه البوصلة الواضحة وبهذا التسديد الواضح لولا رموز وطنية كبرى ظلت على مدى أكثر من 25 سنة مؤمنة بإمكانية الثورة، على رأس هذه الرموز الشيخ راشد الغنوشي، وعلى رأسها الدكتور المنصف المرزوقي، وعلى رأسها الأستاذ محمد عبو، وعلى رأسها الأستاذة المناضلة الشريفة سهام بن سدرين، وعلى رأسها الأستاذة المناضلة الشريفة أيضا.
ولكن من قاد الراية هم الشباب في الداخل ومن أطلقها
هذا لا شك
والتحقت
فيه.
الأحزاب
لا شك
السياسية
فيه. لا شك
دكتور محمد سيف الدولة، الآن هناك تخويف عربي في الأوساط العربية من قبل نخب السلطة بشكل عام أنه هذه الثورة اليوم في تونس تتجه في طريقين، إما التخريب وتراجع الوضع الاقتصادي ويعني تراجع الحاجات الأساسية بشكل عام للناس، أو إعادة إنتاج نفس النظام بشكل مخفف من حيث مشاركة نفس الرموز السابقة في الحكومة الحالية والقادمة المنتظرة. كيف يؤثر ذلك على قابلية الاحتضان العربي لمثل هذا الفعل، هذه الهبة، هذه الانتفاضة وتكرارها في أكثر من بلد؟
الحقيقة هو أنا عايز أؤكد هنا على إشكالية رئيسية لازم كلنا نتأملها، إلا أنه في طرفين موجودين في تونس الآن، في الطرف القديم واللي بيحاول يحافظ على هذا النظام، وهذا يعني له ميزة وليس امتياز، وأنه مدرب على وقت كل الحركات المعارضة، عنده خبرات، عنده أجهزة أمن بتمارس هذه المسألة بقالها عشرات السنين. في الجانب الآخر الحركة الوطنية التونسية، الحركة الثورية في تونس بكل فصائلها، وده ينطبق أيضا على الحركة الوطنية في الوطن العربي، ما عندهاش سابق خبرة بإزاي تعمل ثورة شعبية، إزاي تعمل انتفاضة شعبية. إحنا نعرف هذا الكلام من خلال المنقول لنا في كتابات التاريخ، لكن من كثرة الاستبداد اللي عشنا فيه بقالنا قرون ما احناش مدربين نعملها إزاي. وعلشان كده تجد أن معظم الرأي العام العربي يعني زي ما أنا قلت بيحبس أنفاسه ويدعو أنه لا يتنحرف، لا ينحرف النظام القديم بأهداف الثورة. اللي احنا ممكن نعمله بهذا الآن أن احنا جميعا داخل تونس وخارج تونس نقف ندعم القوى الوطنية الثورية الحقيقية، الشخصيات الوطنية المتفق عليها، وأن احنا لا نقبل، لا نكون مرنين هذه المرة. إذا كان رئيس الجمهورية في تونس رحل تحت الضغط الشعبي، فكل شيء بعد ذلك يمكن أن يرحل تحت الضغط الشعبي. الناس مش لازم تترك الشارع، لازم تنتظم، لازم كل مواطن يكون منظم في لجنة شعبية ما في حارته في شارعه في كليته. دي نقطة رئيسية لازم نتكلم عليها. الجانب الآخر اللي هو مشكلة الأزمة الاقتصادية، كل الثورات في العالم، كل مراحل الانتقال في الدنيا، كل حروب التحرر مرت بأزمة ان هي عندها أزمة اقتصادية.
نعم.
وده عمره ما كان تمن ولا مبرر ان احنا ما نقدمش على هذا العمل.
نعم. دكتور سفيان، هل وصل الفعل الاحتجاجي في تونس الى مداه بحيث انتهت مفاعيله اليوم وسلم الشعلة الى من يقود اليوم ويرتب الحكومة، وبالتالي قد نفاجأ انه نظام بن علي يعاد انتاجه لنا مرة اخرى، زائدا خراب اقتصادي، غلاء أسعار، عدم توفر حاجات الناس؟ كيف يتفاعل هذا الأمر اجتماعيا على من أشعل هذه الثورة التونسية؟
دعني أستاذ علي أسوق ملاحظة، بما أننا في برنامج تحليلي ولسنا في برنامج إخباري سياسي، على أنه لا نريد تقييم ما يقع في تونس بالتشهير أو بالإشهار السياسي، لأنه حقيقة هناك مفارقة تمت في تونس. إذا تحدثنا بمعنى العلم السياسي في حد ذاته، هناك سميها ثورة أو سميها انتفاضة، لكن ليست لديها قيادة يمكن أن تتسلم الحكم وتزيح تماما الأجهزة القائمة. هناك انتفاضة لم تكن لها قيادة لتضعها في المكان، وبالتالي أن الصادقين من السياسيين في تونس لابد عليهم من العمل حتى لا يذهب هذه الدماء هدرا. وبالتالي على كل التونسيين أن ينتبهوا إلى ردة الفعل من جهاز التجمع الدستوري الديمقراطي ومن الناس الذين كانوا موجودين في أجهزة الدولة والحزب الحاكم. هم بطبيعة الحال يريدون أن يعيدوا الحكم إليهم، وهذا لا يمكن أن يتم إلا أن الشعب التونسي حسب رأيي هو منتبه إلى ذلك. ويجب على التونسيين أن يتجاوزوا الرهبة والتخويف الذي سكن أنفسهم منذ عقود، ولا يدعون هذه الرهبة وهذا التخويف الذي سكنه يعود إلى امتلاكهم، وبالتالي يخسرون أن العملية. وبالتالي لابد أن ينشطوا سياسيين، لابد أن يؤطروا أنفسهم، لأن هناك انتخابات قادمة، وهذه الحكومة في نهاية المطاف تكون كيفما تكون هي ليست بيدها زمام الأمور، ولكن بيد الشعب التونسي الذي يجب أن يتنظم سياسيا كي يحقق أهدافه.
ما هو المطلوب دكتور حسن الآن؟ أي وجهة في أي اتجاه تسير الأمور برأيك؟
أنا في رأيي أنا أشاطر يعني الدكتور في مسألة، وهو أنه هذه الثورة حدثت في ساحة يعني المجتمع المدني ومؤسساته مدمرة تدميرا من قبل نظام القمع السابق، لكن هذا لا يعني أبدا أنه ما فيش نخبة سياسية تونسية قادرة على القيادة.
ماذا عليها
نعم.
أن تفعل؟
أنا أقول لك، أنا في رأيي أولا ينبغي أن ينزع الشرعية على الحكومة الحالية، هذه حكومة لا شرعية لها، ورأى أنها الخطوة الأولى نحو الالتفاف على الثورة، ستعقبها خطوات تربح.
هذا يؤدي إلى مخاطر.
لا يؤدي إلى مخاطر. أنا أقول لابد من الالتفاف حول إحدى الشخصيات الوطنية الكبيرة الإجماعية التي يمكن أن تلتف حولها الساحة السياسية الشريفة. يمكن أن أقترحها، أنا فيه شخصيات ووجوه كثيرة، لكن يمكن أن أقترح أب الديمقراطية التونسية الأستاذ أحمد المستيري، يمكن أن يكون شخصية وطنية حقيقية تقود الانتقال في المرحلة الحالية. وأنا أوجه خطابي كمثقف تونسي، أوجهه إلى الزعامات الحرة الحقيقية للشعب التونسي، أقول لهم لقد تأخرتم كثيرا في فعل شيء ما، ينبغي أن تتفقوا في أقرب وقت ممكن.
نعم
على هذا الأمر. ثم شيء نداء آخر
بشكل سريع لو سمحت.
نعم للشارع التونسي، أقول لا تطلقوا الشوارع، أعملوا خيام في الشوارع الكبرى
لحماية الشوارع والحماية من
يرابط فيها الناس بكيفية سلمية، واعتصموا فيها التونسي حتى تحقيق مطالب.
دكتور حسن بن حسن الأكاديمي والناشط السياسي هنا في الدوحة، شكرا جزيلا لك. دكتور محمد سيف الدولة الأكاديمي الكاتب والناشط السياسي المصري، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول للدكتور سفيان مخلوفي باحث